السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث موصولا في الكلام على حديث هرقل والكتاب الذي بعثه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فإن توليت، أي إن أعرضت عن الإسلام ولم تقبله. قوله فإن عليك إثم الأريسيين، وهذا فيه ترهيب له وتخويف وتهديد. قد تقدمت الإشارة إلى أن قوله يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، فيه جمع بين الترغيب والترهيب، ومنهج نافع في الدعوة إلى الله، إذ يقرب القلوب بالوعد ويزجر النفوس بالوعيد. وقوله إثم الأريسيين، قال الطيبي رحمه الله: اختلفوا في ضبطه على أوجه، أحدها بياءين بعد السين، والثاني بياء واحدة بعدها، وعلى الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة، والثالث بكسر الهمزة وتشديد الراء وياء واحدة بعد السين. ووقع في الرواية الثانية في مسلم إثم اليريسيين بياء مفتوحة في أوله وياءين بعد السين. ثم اختلفوا في المراد بهم على أقوال، أصحها وأشهرها أنهم الأكرون، أي الفلاحون والزراعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا، لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع قيادا، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا. قد جاء مصرحا به في رواية دلائل النبوة للبيهقي، قال عليك إثم الأكارين. والثاني أنهم النصارى، وهم الذين اتبعوا أريسا الذي ينسب إليه الأروسية من النصارى. وعلى هذا فالمراد بالأريسيين أو اليريسيين رعاياه ومن هم تحت ولايته، لأنه بكونه عظيما فيهم ومقدما عندهم مسموع الكلمة لديهم، فإسلامه سيؤثر في أكثرهم فيدخلون في الإسلام بسببه. وكم من مقدم في قومه أسلم فكان إسلامه سببا لإسلام من تحته، كما في قصة ضماد الأزدي لما أراد الإسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. وكان سيدا في قومه، فأسلم ودخل قومه معه في الإسلام. بينما إذا امتنع من الإسلام ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن امتناعه سيكون حجابا لرعاياه عن الإسلام، وسيمتنع قومه تبعا له، لأنه يقتدى به ويسمع لقوله، فيكون عليه إثم هؤلاء لأنهم يقلدونه وهم معه على الخير والشر والحق والباطل. ولو دخل في الإسلام لكان ذلك سببا في دخولهم معه فيه. قال النووي رحمه الله: فيه البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ومن هذا المعنى قول الله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم تلا عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا يستفاد منه أنه لا حرج في أن يكتب لغير المسلم كتابا يضمن آية أو آيتين أو شيئا من آيات القرآن، ولا حرج أيضا أن يكتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، لأن القرآن هدى للعالمين. وقد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وكم من كافر أسلم بسبب سماعه آية من القرآن لامست قلبه واهتدى بذلك. والمراد بالكلمة في قوله تعالى تعالوا إلى كلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي التي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليجتمعوا عليها. قال ابن الملقن رحمه الله: والحكمة في تخصيص هذه الآية بالإرسال إلى هرقل دون غيرها من الآي لأنه نصراني، والنصارى جمعت هذه الأمور الثلاثة، فعبدوا عيسى عليه السلام وأشركوا بالله فقالوا إنه ثالث ثلاثة، واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم الآية. ومما يستفاد من هذا الكتاب بيان أهمية الكتابة في الدعوة إلى الله، فإن كثيرا ممن من الله عليهم بالهداية من كافر أسلم أو ضال استقام قد كان سبب إسلامه واستقامته كتابا لطيفا وصله من محب ناصح أو أخ مشفق. والدعوة تبلغ بالكتاب ما لا تبلغه بالمشافهة أحيانا. ومما يشار إليه هنا ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، عن ابن أبي حاتم بسنده عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشرام. فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. قال ابن كثير رحمه الله: ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد: فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع، أي تاب وتخلى عن تلك الأمور وأحسن في التوبة إلى الله. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. والمقصود أن هذا كتاب عظيم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وقد تضمن جملة من الفوائد والآداب العظيمة التي ينبغي أن تراعى في الرسائل والمكاتيب كما تقدم، وأن تكون مثالا يقتدى به في الطريقة المثلى لمكاتبة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام. قال النووي رحمه الله: في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد، منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، وهذا الدعاء واجب، والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب. ومنها وجوب العمل بخبر الواحد وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة، وهذا إجماع ممن يعتد به. ومنها استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا. ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، المراد بالحمد ذكر الله، وقد جاء في رواية بذكر الله. وهذا الكتاب كان ذا بال، بل من المهمات العظام، وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد. ومنها أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما، وأن يبعث بذلك إلى الكفار، وإنما نهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو أي بكله أو بجملة منه، وذلك أيضا محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار. ومنها أنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن. ومنها أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول من زيد إلى عمرو، وهذه مسألة مختلف فيها. ومنها التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها، فلا يفرط ولا يفرط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم فلم يقل ملك الروم، لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ولاه من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط، وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة. ولم يقل إلى هرقل فقط، بل أتى بنوع من الملاطفة فقال عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه. وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، فقال أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى فقولا له قولا لينا، وغير ذلك. ومنها استحباب المبالغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم في نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والمبالغة وجمع المعاني، مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عذاب الآخرة. ومنها أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم فآمن به فله أجران كما صرح به هنا، وفي الحديث الآخر في الصحيح ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين منهم رجل من أهل الكتاب الحديث. ومنها البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما لقوله صلى الله عليه وسلم وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ومن هذا المعنى قول الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومنها استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات، وقد ترجم البخاري لهذه بابا في كتاب الجمعة ذكر فيه أحاديث كثيرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث موصولا في الكلام على حديث هرقل والكتاب الذي بعثه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فإن توليت أي إن أعرضت عن الإسلام ولم تقبله. قوله فإن عليك إثم الأريسيين، وهذا فيه ترهيب له وتخويف وتهديد. قد تقدمت الإشارة إلى أن قوله يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين فيه جمع بين الترغيب والترهيب، ومنهج نافع في الدعوة إلى الله، إذ يقرب القلوب بالوعد ويزجر النفوس بالوعيد. وقوله إثم الأريسيين، قال الطيبي رحمه الله اختلفوا في ضبطه على أوجه، أحدها بياءين بعد السين، والثاني بياء واحدة بعدها، وعلى الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة، والثالث بكسر الهمزة وتشديد الراء وياء واحدة بعد السين. ووقع في الرواية الثانية في مسلم إثم اليريسيين بياء مفتوحة في أوله وياءين بعد السين، ثم اختلفوا في المراد بهم على أقوال أصحها وأشهرها أنهم الأكرون أي الفلاحون والزراعون، ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك، ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ولأنهم أسرع قيادا، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا. قد جاء مصرحا به في رواية دلائل النبوة للبيهقي قال عليك إثم الأكارين، والثاني أنهم النصارى وهم الذين اتبعوا أريسا الذي ينسب إليه الأروسية من النصارى. وعلى هذا فالمراد بالأريسيين أو اليريسيين رعاياه ومن هم تحت ولايته، لأنه بكونه عظيما فيهم ومقدما عندهم مسموع الكلمة لديهم، فإسلامه سيؤثر في أكثرهم فيدخلون في الإسلام بسببه. وكم من مقدم في قومه أسلم فكان إسلامه سببا لإسلام من تحته، كما في قصة ضماد الأزدي لما أراد الإسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم هات يدك أبايعك على الإسلام، قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي، وكان سيدا في قومه، فأسلم ودخل قومه معه في الإسلام. بينما إذا امتنع من الإسلام ورد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن امتناعه سيكون حجابا لرعاياه عن الإسلام، وسيمتنع قومه تبعا له لأنه يقتدى به ويسمع لقوله، فيكون عليه إثم هؤلاء لأنهم يقلدونه وهم معه على الخير والشر والحق والباطل، ولو دخل في الإسلام لكان ذلك سببا في دخولهم معه فيه. قال النووي رحمه الله فيه البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما لقوله صلى الله عليه وسلم وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ومن هذا المعنى قول الله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ثم تلا عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا يستفاد منه أنه لا حرج في أن يكتب لغير المسلم كتابا يضمن آية أو آيتين أو شيئا من آيات القرآن، ولا حرج أيضا أن يكتب في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، لأن القرآن هدى للعالمين. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وكم من كافر أسلم بسبب سماعه آية من القرآن لامست قلبه واهتدى بذلك. والمراد بالكلمة في قوله تعالى تعالوا إلى كلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي التي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليجتمعوا عليها. قال ابن الملقن رحمه الله والحكمة في تخصيص هذه الآية بالإرسال إلى هرقل دون غيرها من الآي لأنه نصراني، والنصارى جمعت هذه الأمور الثلاثة، فعبدوا عيسى عليه السلام وأشركوا بالله فقالوا إنه ثالث ثلاثة، واتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم الآية. ومما يستفاد من هذا الكتاب بيان أهمية الكتابة في الدعوة إلى الله، فإن كثيرا ممن من الله عليهم بالهداية من كافر أسلم أو ضال استقام قد كان سبب إسلامه واستقامته كتابا لطيفا وصله من محب ناصح أو أخ مشفق. والدعوة تبلغ بالكتاب ما لا تبلغه بالمشافهة أحيانا. ومما يشار إليه هنا ما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى حم ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. عن ابن أبي حاتم بسنده عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، يتابع في هذا الشراب. فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. قال ابن كثير رحمه الله: ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد: فلم يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع، أي تاب وتخلى عن تلك الأمور وأحسن في التوبة إلى الله. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زلة فسددوه ووفقوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. والمقصود أن هذا كتاب عظيم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وقد تضمن جملة من الفوائد والآداب العظيمة التي ينبغي أن تراعى في الرسائل والمكاتيب كما تقدم، وأن تكون مثالا يقتدى به في الطريقة المثلى لمكاتبة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام. قال النووي رحمه الله: في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد، منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، وهذا الدعاء واجب، والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام، وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب. ومنها وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة، وهذا إجماع ممن يعتد به. ومنها استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا. ومنها أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم، المراد بالحمد ذكر الله، وقد جاء في رواية بذكر الله. وهذا الكتاب كان ذا بال، بل من المهمات العظام، وبدأ فيه بالبسملة دون الحمد. ومنها أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهما وأن يبعث بذلك إلى الكفار، وإنما نهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو، أي بكله أو بجملة منه، وذلك أيضا محمول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الكفار. ومنها أنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن. ومنها أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه فيقول: من زيد إلى عمر، وهذه مسألة مختلف فيها. ومنها التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيها، فلا يفرط ولا يفرط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم فلم يقل ملك الروم، لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ولاه من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط، وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة. ولم يقل إلى هرقل فقط، بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: عظيم الروم، أي الذي يعظمونه ويقدمونه. وقد أمر الله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى فقولا له قولا لينا وغير ذلك. ومنها استحباب المبالغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم في نهاية من الاختصار وغاية من الإيجاز والمبالغة وجمع المعاني، مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عذاب الآخرة. ومنها أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم فآمن به فله أجران، كما صرح به هنا، وفي الحديث الآخر في الصحيح 3 يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب الحديث. ومنها البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما لقوله صلى الله عليه وسلم وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ومن هذا المعنى قول الله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ومنها استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات، وقد ترجم البخاري لهذه بابا في كتاب الجمعة ذكر فيه أحاديث كثيرة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.